بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، صلى الله وسلم عليه ما هطلت الغمائم وتهتان المطر، وصلى الله وسلم عليه ما غردت البلابل على أثنان الشجر، صلى الله وسلم عليه ما رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم اكتفى أثرهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في كتاب الجنائز من كتاب أقصى المختصرات لابن بلبان الدمشقي عليه رحمة ربنا، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتذكير التوبة والوصية. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما يستحب فعله ويجب للمريض، قال رحمه الله تعالى: وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزيد على عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. وتكلمنا عن الابتداع في الدرس الماضي، وبينا لكم تعريف البدعة وأسباب البدعة وأسباب الوقاية من البدعة وما يلحقها من بعض أحكام المبتدعة والضلال. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عما بقي من هذا القول، وندخل أيضا إلى ما قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل أخرى في هذه المسألة. قوله: وتذكير التوبة والوصية، أي ويسن تذكير التوبة لأنها واجبة على كل حال. فالتوبة من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، فتجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. ففي هذا الموطن يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل برد المظالم إن كان من أهل مظالم، أو بقضاء دينه إن كان من أهل الدين. وسنتحدث عن مسألة الدين وأحكامها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن هنا مسألة، وهي أن في هذا الموطن، موطن الغرة، لا تقبل من العبد التوبة، فإن العبد يقبل منه التوبة ما لم يغرغر أي يحتضر، وما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا الموضع نقول: يذكره بالتوبة برد المظالم والحقوق، إبراء لذمته من العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالحق الذي بينك وبين الله إذا شاء الله أن يغفره غفره، والحقوق التي بين العباد مبنية على المشاحة أي المقاحطة، أعطني حقي وخذ حقك، أما التي بينك وبين الله فإن الله يغفرها. فيجب رد الحقوق، ومن شروط التوبة رد الحقوق إلى أهلها. وأيضا في ذلك موضع يذكره بالوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فدل هذا الحديث كما في البخاري ومسلم أنه ينبغي على المسلم إن لم يجب عليه أن يكتب وصيته، والوصية يبين الإنسان فيها ما يوصي به أهله بعد موته، فيوصيهم بالوصايا الدينية والدنيوية. فأما الوصايا الدينية فكان يوصيهم بالمحافظة على الفرائض وبترك المعاصي والمظالم، وأما الدنيوية فيذكرهم بما له وما عليه، فيذكر لهم ما له من مال عند الناس وما له من حقوق عند العباد وما عليه من الحقوق للعباد. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه القضية، لأن مسألة الدين مسألة عظيمة، وأهم شيء أن يوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة لم يؤديها، وقد يكون عليه حج لم يؤديه، وقد يكون عليه كفارة، وقد يكون عليه ديون للناس، فيذكر في الوصية هذه الأشياء. أيضا على المسلم أن يذكره بوصية التطوع أيضا في حال احتضار وحضر واحد من المسلمين، أيضا يوصي بوصية التطوع، فيقال له لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتبع به بعد موتك وينتبع الناس به من بعدك لكان ذلك حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. الصدقة التي يجري نفعها للعبد بعد موته مما يدر عليه الحسنات بعد موته، ومن أعظم الصدقات أن يتصدق الإنسان على نفسه بالنكاح فيكون له ذرية صالحة يدعون له، فإن مما لا ينقطع بعد الموت الولد الصالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وإن العبد ترفع درجته في الجنة فيسأل في ذلك بسبب رفع درجاته، وعمله لا يؤهله إلى رفع درجاته، فيقول بدعاء ولدك لك. فيحرص المسلم على هذه القضايا. والثالثة في هذه الحديثة علم ينتفع به، فعلى المسلم أن يدعو إلى الخير وأن يعلم الناس، وليس المقصود في الحديث أن يجري قلمه فيكتب المؤلفات والكتب والأشرطة وينشرها بين الناس، هذا من نشر العلم، هذا من الصدقة الجارية، لكن قد يكون من تعليم الناس العلم. فمن علمه الفاتحة وقرأه الفاتحة وتعلم منه الفاتحة صدقة جارية، علم ينتفع به. وفي رواية في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومصحف ورثة، أن يكون له مصحف. فلو أن إنسانا جمع له من المصاحف إما جمعا أو شراء ووزعها في المساجد التي لا يوجد فيها مصاحف ليقرأ الناس فيها، هذا مصحف قد ورثه، وهذا من العلم النافع. فإن الإنسان لا يدري أين العمل الذي ينفع عند الله عز وجل، فيحرص العبد على الأعمال التي تقربه من الله عز وجل ويبقى نفعها جاريا له. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات والقربات، بل إنه يفكر كيف تستمر حسناته بعد موته، كيف تستمر حسناته بعد موته، أن يجعل له بابا من أبواب الخير يستمر له فيه جريان هذا الأجر. إذن فعلى المسلم أن يحرص على الصدقات الجارية، وكل بحسب قوله فإذا نزل به، أي بدأ الموت ينزل به سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله. فإذا نزل بهذا الإنسان ملك الموت لقبض روحه وحلت به سكرات الموت، سنة يتعاهده أرفق أهله به وأتقاهم لربه، يبل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطرة فيها ماء أو قريبا منها، ذلك ليطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة اللهم أعنا على سكرات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت سكرات، إن الموت سكرات، لكن لا يثبت في هذه الساعة إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا الثبات في الحياة الدنيا، أن يثبته الله على الطاعات، ثم يثبته على القول الحق، فقول لا إله إلا الله حتى يموت. قوله وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزيد عن ثلاث، إلا أن يتكلم فيعاد برفق، أي تعليمه إياها كما يلقن التلميذ. وهل يقولها بلفظ الأمر فيقول له قل لا إله إلا الله، أو يقولها بدون لفظ الأمر بأن يذكر الله عنده حتى يسمع؟ الجواب ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك، يذكر بمثل هذه القضية، وهي قضية مهمة خاصة في هذه الساعة. وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عز وجل عنده، فإذا سمعه حفزته نفسه إلى أن يختم دنياه بلا إله إلا الله. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلحديث الحزن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمه أبي طالب، فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وكان عنده رفقاء السوء فلم يقلها حتى قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عمه بتلك الساعة ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، هذا أمر له. وأيضا دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغلام اليهودي فقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادة، فلما خرج سمع صارخا في البيت فقيل إنه مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذه العبارة أسمع بعض الناس يقولها إذا أسلم بعض الناس على يديه أو عنده ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة لأنه يوحى إليه وهو ممن يشهد للناس بجنة أو نار، وقد علمه الله بالوحي.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لكن باقي الناس لا يعلمون، فلا يلزم لأحد بجنة ولا نار كما قال ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وأما النظر فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقلها فهو كافر. فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله، لم يؤثر عليه شيء. وكذا إذا كان مسلما وهو ممن يتحمل فإن أمرنا له لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا له بها يحصل به رد، وقد يضيق به صدره ويغضب فيفعل شيئا قد ينكر عليه حال وفاته. فبعض الناس بحال الصحة إذا قلت له قل لا إله إلا الله قال لن أقول لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، ما بالك بهذه الحالة. إذن هذه موطن يحتاج به إلى أيضا إلى نظر في حال الذي يحتضر، فإن كان كافرا أو به قوة يذكر بلا إله إلا الله. ومن الملح في ذلك أن بعض المحدثين كان يحتضر فكانوا يقولون عنده حديث، وكان من رواة حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله الله دخل الجنة، فكانوا يروون عنده الحديث ويخطون في بعض إسناده، وكانوا يريدون أن ينبهون لذلك، فقعد وجلس ثم قال حدثني شيخي حدثنا إلى أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم مات عنه. لماذا قال المصنف تلقينه لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله؟ لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث، الحديث الأول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث الثاني أخرجه الإمام داود والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فنقول له قل لا إله إلا الله، لكن لو أن مسلما قال حال موته لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نقول له أنه ختم له بلا إله إلا الله؟ هل نقول له بأنه ختم بلا إله إلا الله؟ ما رأيكم؟ نعم ختم له بلا إله إلا الله، لأن محمد رسول الله تبع لا إله إلا الله، فالأصل هو قول لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله تبع لذلك. ولو جمع بين الشهادتين فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا مانع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها متمم له، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحدا فلا يعاد تلقينه. وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضر أشهد أن محمد رسول الله، بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله، ولو أضاف معها محمد رسول الله فلا بأس. قوله مرة ولا يزاد عن ثلاثة لئلا يفجره، فتشهد عنده فيتشهد عنده ولا يكثر التكرار، بل كره أهل العلم الإكثار منها، لأنه مع هذه السكرات والضيق يخشى أن يقول لا أقول فيختم له، ونسأل الله العافية. والجمهور على تلقينه مرة، جمهور العلماء على تلقينه مرة واحدة، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء، فإذا يقولها له مرة واحدة، وإن احتاج يكرر فيكرر إلى ثلاث ولا يزيد، ولا يزيد عن ثلاث. قوله إلا أن يتكلم فيعاد برفق، أي يتكلم بعد الشهادة بشيء يخالف الختم بها فيعاد عليه برفق، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لما في قصة وفاة أبي طالب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. فلو قال أسقوني ماء بعد أن قال لا إله إلا الله، فإننا نعيد عليه لا إله إلا الله، لأنه قد ختم حياته بأسقوني ماء، فنعيد لا إله إلا الله حتى يختم له بلا إله إلا الله. والحديث ثابت أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث كما رأيتم مخرج عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح، فدل على أن من قال لا إله إلا الله وختم له بها يرجى له الجنة ويشهد له بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه، وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب وضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. قوله قراءة الفاتحة وياسين عنده، أي ويسن قراءة سورة الفاتحة وسورة ياسين عند المحتضر، أما الفاتحة فلفضلها، وهذا ليس بصحيح، فتخصيص القراءة بهذه السورة بدعة. إذن المصنف لما ذكر الفاتحة قلت لكم أنه بسبب فضلها، لأن سورة الفاتحة لها فضائل عظيمة وعديدة، وقد تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره تفسير القرآن العظيم عن هذه السورة العظيمة، وذكر فضائلها، ذكر أسماءها، وأفاض في بيان تفسيره. فهذه السورة من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. لكن قول المصنف وقراءة الفاتحة عنده، قراءة الفاتحة عبادة، لأن القرآن متعبد بتلاوته، فعند قراءتها عند المحتضر يحتاج في ذلك إلى دليل، ولا دليل يدل على قراءة سورة الفاتحة عند المحتضر، فالأفضل عدم قراءتها عنده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وأما سورة ياسين فلحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم. وقال الإمام الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وضعفه ابن القطان يحيى بن سعيد القطان في بيان الوهم والإيهام. والنووي في الأذكار، وانظر كلام الحافظ في التلخيص، وقال الشوكاني الأحاديث التي فضل سورة ياسين وفضل قراءتها عند الأموات لا تصح، ذكره في الفوائد المجموعة الشوكاني. وضعفه الإمام الألباني في الإرواء. إذن فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا لا تقرأ هذه السورة عند الميت. لكن لماذا ذكر المصنف قراءتها عند المحتضر، ولماذا ذكر بعض العلماء أنها تقرأ؟ ذكر بعض العلماء أن من فائدة قراءة سورة ياسين هو تسهيل خروج الروح، لأن فيها تشويقا مثل قوله تعالى قيل ادخل الجنة، لما ذكر الله عز وجل قصة الذي جاء ينصح قومه. والتشويق للجنة فيه تسهيل خروج الروح، ولهذا إذا بشر نسأل الله يجعلنا وإياهم ممن تبشر روحه بالجنة، إذا بشر بالجنة سهل عليه وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفيه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وفي آخرها إثبات قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. وهذا الحديث كما رأيتم ضعيف فلا يصح في ذلك شيء، لكن نقول إن قراءة القرآن جملة بلا تخصيص سورة معينة عند المحتضر شيء حسن بسورة ياسين وبغيرها. أما القراءة عليه بعد موته فهو بدعة منكرة، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. إذن بعد الموت لم يثبت لذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حال الاحتضار فلم يثبت إلا حديث معقل بن يسار، أو لم يرد إلا حديث معقل بن يسار، وقد رأيتم جمهور المحدثين على ضعيف. ويستحب عند المحتضر أن يذكر له محاسن عمله أي الأعمال الصالحة، وأن يذكر له فضل الله ورحمته، وأن يفتح له باب الرجاء لئلا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن برب الله عز وجل، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا أي السلف يستحبون أن يذكر الميت في محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه عز وجل. وهذا أمر ظاهر، فيستحب أن يذكر بما يقتضي موته مع كونه محسن الظن بربه عز وجل، فإن المقام مقام رجاء لا مقام خوف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. المسلم في حال حياته يدور بين ركائز العبودية الثلاثة، بين الخوف والرجاء والمحبة، وقد مثلها ابن القيم رحمه الله تعالى بالطائر، فمثل الخوف والرجاء بجناحي الطائر، ومثل بالمحبة وهو الشوق الذي يسوقه إلى ربه تبارك وتعالى بالرأس. فالمحبة رأس الطائر وجناحاه الخوف والرجاء، فالعبد يمضي إلى ربه تبارك وتعالى محبا لأمره سبحانه وتعالى، محبا لاتباع ترك نهيه سبحانه وتعالى، فيرى أن ما أمره الله به محبوب له وإن خالفته نفسه وهواه، ويرى أن ما نهاه الله عنه محبوب لنفسه ألا يأتيه وإن كان نفسه وهواه يرغبان. فهنا لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء وحده، ولا يعبد الله بالمحبة وحده. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله وحده بالمحبة فهو زنديق، فالزنديق لا دين له، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن مسلم لله عز وجل. إذن لا يعبد الله عز وجل إلا بهذه الركائز الثلاث، بالمحبة والخوف والرجاء، بالمحبة والخوف والرجاء. فالمحبة تلازم العبد في كل أوقاته، وأما في حال الحياة فإنه يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ولا يقطع جانب الرجاء بل يغلب جانب الخوف، خوف من الله عز وجل ومراقبته عز وجل واستشعار نظره إليه، هذا في حال الحياة. لكن عند الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن الموطن موطن رجاء رحمة لا موطن خوف من عذاب. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الخوف والرجاء. فإن بعض الناس قد حملتهم المحبة لله عز وجل أن يقولوا نحن أن نعبد الله بمحبته لا خوفا من ناره ولا رجاء في جنته، وهذا مبدأ أهل الضلال من المتصوفة المبتدعة المخترقة الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال واضح بينه، بل إن بعضهم يحدوه ذلك العبادة والذكر إلى أنه يدخل في نفسه من العجب ومن الأوراد ومن العبادات التي ما أنزل بها السلطان، حتى أن بعضهم يصل به الحد والعياذ بالله إلى أن يعتقد، وهو من بعض المولدين، إلى أن يعتقد في القطب أو الولي الذي يتبعه، حتى أنه يتقرب إلى ذلك القطب وذلك الولي بأن يسجد عند قدميه من دون الله عز وجل. وهذا هو الضلال الواضح المستبين، ما يفعله المتصوفة الضلال عافانا الله وإياكم من طريقتهم ومنهجهم. وأما الخوارج فقد ضيقوا على أنفسهم فلا يعبدون الله إلا بالخوف، وقد ظهروا أولهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثديئة: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم من خرج على علي بن أبي طالب الحرورية، لأنه خرج من منطقة حروراء. وأما المرجئة فهم قوم بغضاء لا يعبدون الله عز وجل إلا بالرجاء، وإنهم يدخلون في الإسلام من ليس منه، حتى أنهم أدخلوا فرعون، وأدخلوا بعض غلاتهم أدخلوا إبليس في دين الله عز وجل، وهم من يرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويرون أن العمل أن الإيمان اعتقاد بالقلب، أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وهذه مسألة الإيمان عندهم، يرون أنه اعتقاد بالقلب، وأن الأعمال ليست شرط صحة الإيمان، إنما هم يرون أنها شرط كمال وليس شرط صحة. هذا ضلال، هذا ضلال واضح بين باعتقادهم، نسأل الله السلام والعافية. وأكمل المذاهب على وجه الإطلاق وأسلمها في توحيد الله عز وجل، في توحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ولائه وبرائه، هم أهل السنة والجماعة الذين نحن على طريقتهم ومنهجهم، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالسنة واتباع الأثر، إنه على كل شيء قدير. إذن هذا حال المحتضن عند موته، نسأل الله أن يهون علينا وعليكم تلك السكرات، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوله وتوجيهه إلى القبلة، أي من حضر الميت بعد أن تنفلت روحه وتخرج نفسه يوجهه إلى القبلة، أي يجعل وجهه نحو القبلة، فيجعله على شقه الأيمن مستقبلا القبلة كما يوضع في لحده. وذلك أن المحتضر إما أن يستدبر القبلة أو يكون رأسه نحو القبلة أو بالعكس أو يستقبلها، والأخيرة أفضل الأحوال، وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر حسب ما هو متيسر له، لكن بحال الدفن يكون على شقه الأيمن. لو كان الإنسان مريض شق الأيمن لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فنضعه على شقه الأيسر مستقبل القبلة، لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. هذا الحديث أخرجه الطبراني والحاكم، والحديث ضعيف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود الحاكم والبيهقي عن عمير بن قتادة رضي الله عنه. وقال الحاكم: قد احتج برواية هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، وقد ذهب لجهالته وقد وثقه بن حبان، فحسن الحديث الألباني في الإرواء، وذلك بمجموع طرقه. ما دام أن الحديث في درجة الحسن فلا مانع من أن يستقبل الإنسان المحتضر والميت يستقبل به القبلة، وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الفطرة. رجه الحاكم والبيهقي. وعن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي صاحب الحاكم وفقه الذهبي. والذي يظهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة، ومن ذلك ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، حيث مات في حجر عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أنها استقبلت به القبلة. أخرجه الإمام مسلم. فإن شق عليه أن يضطجع على شقه الأيمن فإنه يستلقي ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع وجهه ويوجه إلى القبلة، وهذا في الغالب أسهل على المجلس. إذن فنقول له: ليس شرطا أن يستقبل به القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ذلك. بل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي في حجرها رضي الله عنها، لم يكن مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام. قوله: وإذا مات تغمض عينه، كل ما تقدم من الكلام محله قبل الموت وعند الموت، فإذا مات فإنه تسرى في حق الميت أمور: أولها تغمض الميت، أي إذا تحققنا موته، والإنسان إذا مات شخص بصره، أي انفتحت أو انفتح يتبع روحه، أي البصر انفتح بصره يتبع روحه أين تذهب، فإذا مات فإنه سوف يشخص بصره، فيسن تغميضه، ولذلك دليلان نقلين ونظرين. أما النقلي فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبع البصر، فضج ناس من أهله. هذا الحديث أخرجه مسلم، لأنه من عادة الجاهلية أنه عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر، هذا سبب الضجة، فيقولون: واكبوا راء، وانقطاع ظهراء، وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وإن دعاء تؤمن عليه الملائكة لحري بالإجابة، ولا سيما في هذه الحال التي يكون فيها الإنسان مصابا خاضعا خاشعا مفتقرا إلى ربه، عارفا أنه لا ينجي من هذه المصيبة إلا الله، فيكون حريا بالإجابة، ولهذا سخرت الملائكة لتؤمن على دعائه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعوات عظيمة خير من الدنيا وما فيها. دعا له بهذه الدعوات الخمس، والأخيرة منها علمت، فإن الله تعالى خلقه في عقبه، حيث سخر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فيكون أبناء أبي سلمة ربائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم نعلمه من المغفرة ورفع درجة المهديين والفسح له في قبره وتنويره، فإننا نرجو أن يكون كذلك. وأما النظري فهو لدفع تشويه الميت، لأنه إذا كان البصر شاقصا ففيه تشويه، فالذي ينظر إليه يجده مشوها، ففي تغميضه إزالة لهذه التشويه. قال بعض العلماء: وفيه أيضا حجب الهوام أن تصل إلى حدقة العين، ولكن هذا تعليل بعيد، لأن الميت لن يبقى حتى تتسلق عليه الهوام، ولأنه سيأتي أنه يغطى، فالذباب وشبهه لن يصل إليه، لكن التعليل الأول الذي ذكرناه هو الأولى، وهو درء التشويه، لأن الميت سوف يغسل وسوف يكشف، فإذا كشف فقد حصل له هذا يكون مشوها، وربما توجه ما قاله بعض العلماء منع الهواء من الوصول إلى الحدقة فيما إذا دفن في القبر، لأنه إذا بقي البصر منفتحا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد هذا فيبقى منفتحا إلى أن يشاء الله. وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه فيقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونول له فيه واخلفه في عقبه يا رب العالمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية. الفعلية هي تغميض العينين، والقولية هي هذا الدعاء. قوله وشد الحيل، هذا هو الأمر الثاني مما يفعل بالميت، وهو شد لحييه، أي ربطهما واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فليشدهما بحبل أو بخيط أو بلفافة، لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم، فإذا شدهما برد الميت بقي مشدودا. ودل لذلك ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه عبد الله رضي الله عنه: إذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمضني. ذكره ابن قدام المغني، وقد بحثت عنه في كتب الحديث والآثار ولم أجد، ولعل الفقهاء رحمه الله تعالى كانوا يتناقلون، لكني لم أجد في كتب السنة بهذا اللفظ. وكذلك درء تشويه الميت من وجه، والوجه الآخر حفظ بطنه من دخول الهوام عليه ولو في الخبر. إذن فيستحب شد لحيه. قوله وتليين مفاصله وخلع ثيابه، هذا الأمر الثاني، أي يسن أيضا تليين مفاصله ليسهل غسله قبل قسوتها لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، فيرد ذراعيه إلى عبديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويلين أصابعه يردهما إلى أصولهما ما أمكن، فإن شق ذلك تركه حتى لا يكسر منه عظما فيقع فيه المحذور، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وإن كسر عظمه وهو ميت ككسر عظمه وهو حي. قوله وخلع ثيابه، هذا الأمر الرابع، ويسن كذلك خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. قوله ستره بثوب، فبعد أن تخلع ثيابه يطرح عليه غطاء، وهذا الأمر الخامس، فبعد أن تخلع ثيابه يطرح عليه غطاء نحو ذلك لئلا تحدث هذه الثياب على بدنه شيئا من الإفساد، ولا سيما مع تأخر اشتغال تغسيله. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. قوله وضع حديدة أو نحوها على بطنه، كمرآة وسيف وحجر لئلا يقع في بطنه شيء من الانتفاخ فيقبح منظره أو نحو ذلك، لا سيما مع تأخر الاشتغال بدفنها أو الاشتغال بتكوينه وتغسيله. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضعوا على بطنه شيئا من حديدة، ذلك لما مات مولا له، وذلك لئلا ينتفخ بطنه، أخرجه البيهقي. إذن إذا مات الميت فأول ما يفعل به تغميض عينه، ثم شد لحيه، ثم تليين مفاصله حتى يسهل على المغسل، ثم خلع ثيابه لأجل أن لا تبقى على بدنه فيحتر بدنه فيفسد، ثم إذا نزع ثيابه يستر بثوبه يغطى به من رأسه إلى قدميه. والأمر السادس توضع على بطنه حديدة، وهذه الحديدة لأجل أن لا ينتفخ بطنه، لأن الإنسان إذا مات انتفخ بطنه وانثنت خناصره أصابعه وحصل في أنفه التواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل له ذلك شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم الله على الأرض أن تأكل جسده، ويبقى كما هو عليه الصلاة والسلام في هيئته. وقد حصل حول هذا فتنة، قد قام أحد العلماء وهو كعب بن الجراح، وهو من أئمة أهل الحديث، وهو شيخ الإمام محمد بن الشافعي، فروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انتفخ بطنه وانتنت خنصره وذبل أنفه صلى الله عليه وسلم، وذبل أنفه. فعندما علم الخليفة في ذلك الوقت غضب لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا، وقال لأقتلنه، وأمر بأن يقتل. وكيع بن الجراح إمام الحديث أمر أن يقتل لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص؟ وفي هذا الزمن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينال منه، ولا نملك إلا الشج والاستنكار. فقال الخليفة يقتل، فأخذ العلماء يتوسطون عنده ويقولون إنما روى يروي. قال إنه محدث، كيف يروي مثل هذا الحديث الذي علامات الوضع عليه؟ فلا زال به حتى أمسك بوكيع وأدخله السجن. فأخذ العلماء يشفعون فيه حتى قال أخرجه من السجن بشرط ألا يبقى معي في هذه المدينة، أخرج ولا يبقى في يساكنني في المدينة. وكيع بن الجراح، يا من يعرف وكيع بن الجراح؟ فخرج وكيع، وكان عند خليفة بعضهم مرة من الأيام، فذكروا حديث جاب عبد الله بن حرام الأنصاري لما انجفل القبر من عليه، فأتى ابنه جابر وحمله، فإذا دمه يثعب باقي لين. فلما علم الخليفة قال ما ندمت على شيء، ندمي على إطلاق وكيع، ليتني قتلته. هذا في وكيع، في وكيع، ونعلم أن وكيع الجراح إنما روى ولم ينتبه من نكارة المثل. هذه حرمة النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف. إذن فهذا يحصل في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله قد حرس أجسادهم أحياء وميتا. قال بعضهم ما يلحق بذلك أيضا الشهد. إذن يوضع حديدة على بطنه لأجل أن لا ينتفخ بطنه، وهذه الحديدة يضع ما يناسبه. قوله ويجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، أي ماء، أي أثناء الغسل يكون على هذه الصورة متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن في ظاهر المذهب، أي يوضع على سرير مائل ووجهه إلى القبلة على جانبه الأيمن. والمعمول به عندنا هو وضعه مستلقيا على ظهره، والأمر واسع، لكن الاستلقاء على الظهر أيسر للغاسل وأيسر للغسل، ويكون منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب الماء وما يخرج منه، يخرج منه من الأذى. وسيأتينا باب الغسل بعد هذا الباب. قوله وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي يسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا الحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن فيسن الإسراع بالجنازة، وهذا في غير موت الفجر، ولأنه أحفظ له وأصغر من التغير. قال الإمام أحمد، عدلوها، قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيل، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا عرفا ولم يخش عليه أن يشق على الحاضرين، ولا بأس أن ينتظر به أي يؤخر، إما قبل غسله أو عند غسله حتى يأتي إليه أهله أو لمصلحة شرعية. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الأموات ليلا، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفن الأموات في الليل، لكن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد يصلي عليه في الليل أو المصلين عليه قلة، لكن في مثل هذا الزمن الذي توفرت فيه الإضاءة والمواصلات وآلات الحفر فلا مانع من الدفن في الليل إذا صلي عليه، إذا صلي عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يصلى عليه ألا يدفن في الليل. لكن إذا علمنا أن الإنسان لن يصلي عليه إلا قلة وسيكون هناك مشقة في دفنه في الليل فلا مانع من تأخيره إلى الصبح. وإذا كان بتأخيره مصلحة لأحد من أوليائه كان يأتي من مكان بعيد ليحضر غسله ودفنه فلا بأس، إذا تحققت المصلحة، تحققت المصلحة. إذن هذا رأي الإمام أحمد أن يعجل بالميت إلا أن يكون هناك مصلحة، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانحساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، أو بقول طبيب مسلم موثوق به، لأنه قد يكون ذلك إغماء يفيق منه بعد يوم أو يومين. وهذا في غير هذا الوقت الحال، أو في مكان ليس فيه ما توفرت من التقنية الحديثة في قضية الأدوات الطبية. فبعض الناس قد يدخل في غيبوبة أسبوع أو شهر ويستفيد ويرجع إلى عافيته. أما إنسان قد مرض وعلم أنه مريض وقد نال منه المرض حتى علم أنه قد هلك، هذا ظاهر من حاله أنه قد مات، لكن إنسان بخير وعافية ثم قيل أنه مات إما بإغماء أو موت حقيقي فينتظر عليه ولا يستعجل عليه لأجل ألا يكون في إغماء. وهذا قد حصل عند السلف شيء من ذلك، أنه ظنوا موته فلما غسلوه استفاق بعد غسله لأنه كان في إغماء. قوله: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي يجب الإسراع، وذكر المصنف هنا يجب الوجوب، إذا قال الفقهاء يجب يريدون به الواجب، والواجب رديف الفرض إلا عندنا احنا يرون الفرض غير الواجب. قوله: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي يجب الإسراع في نحو تفريق وصيته أي إنفاذها لما فيه من تعجيل الأجل له، والإسراع في قضاء دينه لتبرأ ذمته، وإلا فنفسه معلقة بدينه، لحديث أبي هريرة. علماء الفرائض لما يتكلمون أو يرون أنه معذرة، يرون أن الميت يتعلق بهذا المال، بماله يتعلق خمسة أشياء. الأمر الأول مؤنة التجهيز، مؤنة التجهيز، ومؤنة التجهيز من أجرة غاسل وأجرة حامل وأجرة حافل ودافن له، هذه تسمى مؤنة التجهيز، وللناس تعجيلها. وسيأتينا بعد قليل حديث سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه في قضية النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أناس عليهم دين لكن لهم مال يقضى به ذلك الدين. فالمصنف قال يسرع في إنفاذ وصيته ودينه وخير له، لكن لا، الأصل أن يبدأ فيه هو ويؤخذ من ماله ما يجهز به. فأول شيء هذه يسمونها علماء الفرائض الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحق الأول مؤنة التجهيز. الحق الثاني بعد دفنه والانتهاء من ذلك يدخلون إلى الديون المتعلقة في الذمة كالرهن والأرش، أرش الجناية وغيره، فيرون أنه يؤخذ من ماله بفك رهنه، وللأرش الثالثة الديون المتعلق الديون المرسلة في الذمة، الديون المرسلة في الذمة مثل الديون المرسلة في الذمة مثل الأموال التي عليه من ديون للناس أو حقوق للناس فتقضى. الرابع بعد هذه الثلاث، لأن هذه الثلاث هذه ملازمة للميت لبدنه وذمته، فمن التجهيز لازمة ببدنه، والديون في الذمة والمرسلة في الذمة، ديون متعلقة بالذمة والديون المرسلة هذه متعلقة بذمته، فيبدا بالميت لأنه من أحق الناس بماله. ثم الرابع الوصية، فتنفذ الوصية، وسيأتينا في كتاب الوصايا الحديث عن الوصية وأحكام الوصية إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس الإرث وتقسيم إرثه، فيفرق إرثه بعد ذلك. فالحقوق المتعلقة بعين التركة خمس: مؤنة التجهيز، الديون المتعلقة في الذمة، الديون المرسلة، الوصية، ثم الإرث. يقسم الإرث، يحصر ورثته ويعطى كل ذي حق حقه من الورثة رجالا ونساء، ولا يجوز أن يخص الرجال دون النساء، فإن الرجال والنساء شركاء في الإرث، وهو حق خصهم الله عز وجل به الرجال والنساء. فلا يجوز كما يفعل بعض الناس من يحرم بعض النساء إما بالإجبار وإما بالتلميح، فبعض الناس لا يأتي إلى أخته ولا يزورها في بيتها ولا يحسن إليها لأجل أن تعطيه حقها، وهذا لا يجوز، حرام. وهذا اقتطع مالا بغير حق، فلو تنازلت من حقها لأجل أن يصلها أن يزورها وأن يحسن إليها فقد ظلم نفسه وأساءه. أو تلميحا، فكل ما جلس معها يذكرها بهذا المال وأنه قد محتاج إليه وأنه من أحق الناس به فلا يجوز هذا كله. أما إن أتت هي به من قبل نفسها راضية راغبة بأن تعطيه إياه فلا شيء في ذلك، فله أن يقبله لأنه مال غير مستشرية له نفسه، ساقه الله إليه ليقبله. قال قلنا فنفس معلقة بدينه، حدث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكذلك لترك صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين. قد جاء حديث سنة الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ترك ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحمل أبو قتادة دينه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما الأول فيحمل على النبي صلى الله عليه وسلم وليه، ومن لم يكن له ولي فهو ولي الأمر وليه. إذا كان عليه دين يجب على ولي الأمر أن يقضيه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل عن بعض الصحابة ديونهم ويقضيه عنهم صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. أما من كان عنده شيء فليوفى من حقه، أو لم يكن عنده شيء وعليه دين وله ورثة أو أهل يقومون بحقه فإن أحدهم يتحمل دينه ثم يصلى عليه. وهل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يسرد على جميع الأئمة؟ فيسأل الإمام هل على هذا الميت دين؟ كل من أتى يريد أن يصلي على ميت يسأل هل عليه دين؟ فإذا كان عليه دين لا يصلي عليه حتى يتحمل ورثته دينه؟ هل هو خاص أم عام؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول آخر، ما سمعت؟ سنة البعث، يعني أنتم تقولون أنه عام، تقول أنت أنه عام. طيب يعني الذي يفعله الناس الآن من الصلاة عن الميت بدون سؤال أهله وقعوا في مخالفة السنة على قولك. تفضل. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أحد يشابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ نعم النبي ترك الصلاة وهو مشرع صلى الله عليه وسلم، من باب التشديد. النبي قد حذر من الدين في مواطن أخرى، أمر بقضاء الديون ورد الحقوق والمظالم، فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لا يذكر. نعم من الحديث يستفاد من الحديث خطوة الدين وأن الإنسان يبري ذمته قبل الموت، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قالوا إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن حاله وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم خليفة أو ولي أمر، وذلك يصلي عليه غيره لا يصلي هو عليه، وذلك لبيان خطورة الدين. لكن عامة الأئمة يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فيصلى على الإنسان في ذلك. ومن لا مال له ومات وهو عازم على القضاء، فقد وردت أحاديث تدل على أن الله تعالى يقضي عنه في الآخرة، ولكن إن كان ثمة بيت مال للمسلمين فيتولى للسداد عنه في الدنيا، فإن تعذر القضاء في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه لئلا يحبس على دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث الإمام أحمد الترمذي بن ماجه صحيح الألباني أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا ينعم لا يحاسب حتى يقضى دينه، فنفسه معلقة. فإذا لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تدفينه مما يباح له ذلك في الحياة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، أي تسيل من عيني صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وقال جابر رضي الله تعالى عنه لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهان. فهذا النظر إليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ولم ينكر عليه فكان إجماعا من الصحابة. فيشرع تقبيل الميت ويشرع وداعه، فإذا مات الميت شرع لمن حضر أن يقبله وأن يودعه، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان المضعون، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على كشف وجه أبيه والنظر إليه، وكذلك فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقوله ما أطيبك يا رسول الله حيا وما أطيبك ميتا صلى الله عليه وسلم.